الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رحمه الله: أي فإن آمن أهل الكتاب مثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا قال للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق أو في شق، والله ورسوله في شق، ويلزم المشاقة المحادة والعداوة، والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسبق أن قرأنا قول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. فزعمت اليهود أن الهداية في اليهودية، وزعمت النصارى أن الهداية في النصرانية. فبين الله عز وجل أن الهداية في اتباع ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن من المشركين، فهذه هي الهداية، أن يكون العبد حنيفا مسلما لله عز وجل بريئا من الشرك. فليس الهداية هي اليهودية ولا النصرانية، بل هي الحنيفية السمحة، وهي دين جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم بين سبحانه وتعالى أن المسلمين هم على هذه الحنيفية، فآمنوا بالله وبرسوله أو برسله، وآمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل على سائر الأنبياء والمرسلين. فالمسلمون هم أحق الناس بالهداية، لأنهم آمنوا بجميع الرسل وبما أنزل إليهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم. ثم بين سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن اليهود والنصارى إن آمنوا بمثل ما آمن به المسلمون فهم على هداية، وإن لم يكونوا كذلك فهم على ضلال وغواية. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد تنازع العلماء في قوله بمثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فكان هناك من يقرأ الآية كعبد الله بن عباس فإن آمنوا بما آمنتم به، ولا يقرأ كلمة مثل ويقول إن الله عز وجل لا مثيل له. فإن المؤمنين آمنوا بالله عز وجل، واليهود النصارى إذا قيل لهم آمنوا بمثل ما آمن به المسلمون أي بمثل الله عز وجل فإن المعنى لا يستقيم، فإن الله عز وجل لا مثيل له. وهذه اللفظة موجودة في القراءة في المصحف العثماني، المصحف الأم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وليس فيها إشكال. نعم ليس فيها إشكال، وهي لفظة ثابتة من كلام الله عز وجل، مقطوع بها، مجزوم بها، متواترة، وليس فيها إشكال. فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها صلة، وتكون الآية على معنى فإن آمنوا بما آمنتم به، فهي ثابتة لكنها صلة، والآية على معنى فإن آمنوا بما آمنتم به. أو يحمل كلمة مثل على تماثل الإيمان الذي في القلوب، تماثل الإيمان الذي في القلوب، أي إن حصل في قلوبكم من الإيمان مثل ما حصل في قلوب المؤمنين فقد اهتدوا. فليس المراد بالتماثل تماثل المؤمن به، فإن الله عز وجل لا مثيل له، وإنما المقصود بذلك تماثل ما في القلوب من الإيمان، أي إذا حصل في قلوبكم من الإيمان مثل ما حصل في قلوب المسلمين فأنتم على هداية، وإن لم يحصل في قلوبكم من الإيمان مثل ما حصل في قلوب المؤمنين فأنتم على ضلال وغواية. فيكون التماثل باعتبار ما في القلوب. وقال آخرون من أهل العلم المراد بذلك التبكيت، والمعنى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أنتم معشر المسلمين آمنتم بالدين الحق. فيا معشر اليهود والنصارى إن آمنتم بدين مثيل الدين الذي آمنت به مثيل الدين الذي آمن به المسلمون فأنتم على هداية وأنى لكم ذلك. فليس هنالك دين مماثل لدين المسلمين. فإن آمنتم أي بدين مثيل الدين الذي آمن به المسلمون فأنتم على هداية، لكن أنى لكم ذلك. فلا يوجد دين مماثل لما عليه المسلمون. فدين المسلمين هو الدين الحق، وما سوى ذلك إنما هو الكفر والباطل والضلال. وقال آخرون المراد بقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أن المسلمين آمنوا بالقرآن من غير تحريف ولا تبديل. فإن آمنتم بمثل إيمانهم أي آمنتم بالتوراة ولم تحرفوا ولم تبدلوا فأنتم على هداية. المسلمون آمنوا بالقرآن ولم يحرفوا ولم يبدلوا، فآمنوا بمثل إيمانهم أي آمنوا بالتوراة من غير تحريف ولا تبديل. ومعلوم أن اليهود حرفوا وبدلوا، ولو أنهم آمنوا بالتوراة من غير تحريف ولا تبديل فإن هذا الإيمان يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين. فإن التوراة جاءت مبشرة برسول الله عليه الصلاة والسلام ومصدقة للقرآن، فلو أنهم آمنوا بالتوراة من غير تحريف ولا تمثيل مثل ما آمن المسلمون بالقرآن من غير تحريف ولا تحريف ولا نعم من غير تحريف ولا تبديل لحصلت لهم الهداية، لكنهم غيروا وبدلوا وكتموا، فلهذا أوقعهم ذلك في الكفر والضلال والغواية. فعلى كل خاض العلماء نعم بهذه التأويلات حتى يزال الإشكال الذي قد يتوهمه الذهن في هذه الآية، فإن الله عز وجل لا مثيل له. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذه هي الهداية، والهداية ليست مجرد العلم من غير عمل، وإنما الهداية تشمل العلم النافع والعمل الصالح. فإن اليهود علموا ولا نعم علموا ولم يعملوا، فلم يكونوا من أهل الهداية. والنصارى على العكس من ذلك عملوا بغير علم فلم يكونوا من أصحاب الهداية، والمسلمون علموا وعملوا فكانوا من أهل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود والنصارى ليسوا من أهل الهداية، أهل الهداية المنعم عليهم الذين وفقهم الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي عن الإيمان بمثل ما آمنتم به فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق أي مشاقة، مشاقة لله عز وجل ولرسوله، والمشاقة مأخوذة من الشق الذي هو الجانب، أي هم في جانب وأنتم في جانب آخر لستم سواء. وهذه المشاقة تستلزم العداوة وتستلزم المحاربة، ولهذا قال الله عز وجل فسيكفيكهم الله، فإن المشاقة التي حصلت منهم تستلزم المعاداة وتستلزم المحاربة والأذية. فلهذا قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فسيكفيكهم الله، أي ما أرادوه من الشر والمكروه. والأمر كذلك، فقد حصل ما حصل من اليهود من الأذية ومن المكر والتمالؤ مع الكافرين ضد المسلمين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وهكذا يهود خيبر، فكفى الله سبحانه وتعالى المسلمين شرهم وأذل الله عز وجل اليهود. منهم من أجلي عن بلده، ومنهم من قتل، فأصابهم ما أصابهم من الخزي والمذلة والعار، وكفى الله عز وجل المسلمين وكفى الله نبيه شرهم. فسيكفيكهم الله السميع الذي لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وهو المجيب لدعاء الداعين العليم بعباده والعليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، العليم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال الله عز وجل بعدها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي يلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوم به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال: على سبيل التعجب، على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية، ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوف ورجاءه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمن أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه. وفي قول ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بها بين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكن كذلك حتى يشرع الله على لسان رسوله، والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن له عابدون، فوصف باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك، وكونه صار صبغة لهم ملازمة. يقول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وفي هذا أيضا رد على اليهود وعلى النصارى الذين زعموا أن الهداية هي فيما هم فيه من اليهودية أو النصرانية، فزعمت اليهودية أن الهداية فيما هم فيه من اليهودية، والنصارى زعموا أن الهداية فيما هم فيه من النصرانية، فبين الله سبحانه وتعالى أن الهداية في دينه وفي عبادته وحده لا شريك له. فقال: صبغة الله، أي يلزموا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والنصارى إذا ولد لهم المولود وكان في أيامه الأولى يصبغونه في ماء العمودية، وعندهم هذه الصبغة كمنزلة الختان عند المسلمين، يصبغونه في ماء العمودية ويقولون الآن صار نصرانيا، ويجعلون ذلك بمثابة الختان. فقال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالله عز وجل صبغ المسلمين بدينه ظاهرا وباطنا. والصبغة كصبغة الثوب وهو اللون الذي يوضع على الثياب ويصبغ به الثوب فيختلط بأجزاء الثوب ويكون له ظهور. وهكذا دين الله عز وجل فإنه ينصبغ يختلط بالقلوب ويكون له ظهور على الجوارح فهو ظاهر وباطن. وأمور الفطرة داخلة في ذلك فإن هناك من أهل العلم من فسر الصبغة بالختان ومنهم من فسرها بأمور الفطرة الظاهرة وكل هذا داخل في صبغة الله عز وجل. فصبغة الله دينه ظاهرا وباطن وأمور الفطرة من الصبغة الظاهرة فهي داخلة في صبغة داخلة في صبغة الله. فصبغة الله هو الدين ظاهرا وباطنا صبغ الله عز وجل به المؤمنين فانطبع الدين في قلوبهم وظهر على جوارحهم. فهذه الصبغة الكاملة وليس هنالك ما هو أحسن من هذه الصبغة التي صبغ الله عز وجل بها عباده المؤمنين. أما اليهودية والنصرانية فهي ضلال وكفر وغواية. صبغة الله من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون. فهذا ما يدل على أن الصبغة هي الدين فنحن عابدون لله عز وجل بتلك الصبغة التي صبغ الله بها. فنحن عابدون له وحده لا شريك له لسنا على يهودية ولا على نصرانية نحن على الدين الذي صبغنا الله سبحانه وتعالى عليه وهو دين الإسلام الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية ولا ما عليه بقي سائر الكافرين والمشركين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والمتأمل في دين الله عز وجل يجد على أن دين الله عز وجل هو أكمل الأديان وهو أحسن الأديان في جميع أموره فإنه يدعو إلى مكارم الأخلاق التي تتجه إليها الفطر السليمة وتستحسنها العقول النيرة. ويدعو الإسلام إلى العبادات العظيمة الحسنة الجميلة ويدعو إلى العدل وينهى عن الظلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن الفحشاء. فالمتأمل في شريعة الإسلام وفي سائر الأديان يجد على أنه ليس هنالك أحسن من دين الله عز وجل من صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إلى هنا والحمد لله.